بالقياس الظني وهذا لا يجوز. نعم.
والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله.
شو مسألة الله؟ لا الله. صفر الأخير سؤال.
ولا يدرك العمل به بالقياس على الخطأ. والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة.
حلو.
فولدت
غلاما. قال إن كان ما في بطنك ما العموم إن كان ما في بطنك غلاما يعني كل ما في بطنك غلاما فجاءت غلاما مغرب واحد هل تعطف أولاد؟ قال لا تعطف. ليه؟ لأن كلمة ما تفيد العموم فالمراد إن كان كل ما في بطنك غلاما. نعم.
فولدت غلاما وجارية لا تعطف.
نعم.
وبمثله نقول في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
وضع الشاهد الشاهد إخواننا عند قوله ما فاقرأوا ما تيسر ما العموم. هذا النص القرآن العام أفاد وجوب قراءة مطلقة. جاء في الحديث لا قراءة إلا بفاتحة الكتاب وما لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقراءة الكتاب غير تمام. فقلنا له هذه الآية قطعية عامة وهذا حديث آحاد خاص تفضل بعضهما. هذا أوجب مطلقة قراءة وهذا أوجب عين تخصيص الفاتحة. فبدل فعرفنا هنا قال هنا ننظر هل بينهما تعارض؟ قال حسب الظاهر نعم. ليه؟ هذا أوجب القراءة وهذا ما أوجبها. على كبير دقص النظر لقلت هذا دليل قوي وهذا الأقوى منه. فالعام الخاص بينهما تساوي القوة فلذلك لا مانع أن يعني أن نفعل هذا الأمر. نعيش عندنا هونا عام قطعي وعندنا خاص ظني. ماذا نفعل هونا هنا؟ لو كان الخاص قطعيا خبر آحاد قطعي لعلمنا به قولا واحدا. شو قال له؟ ثم اقرأ ما تيسر نظر من القرآن. هذا عام ما تيسر ما قال فتح بالذات أي شيء من القرآن الكريم. فالمطلوب الآن أن يقرأ مطلق القراءة. فجاء في الحديث أنه لا صلاة إلا بفتحة الكتاب. إذا معنى ذلك أوجب الله الحديث هذا وجوب الفاتحة. والله أوجب إيش؟ مطلق القراءة. طب هل بينهما تعارض؟ قال سورة النعم لكن في الواقع لا تعارض. ليش؟ لأنه هذا كتاب قطعي وهذا حديث ظني. وهذا لا يقابل بهذا لأن هذا إيش قطعي وهذا إيش ظني. نعم.
وبمثله نقول في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
نعم.
فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن.
أي شيء قرأه يمكن هذا عام. نعم.
ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة.
عدم توقف
الجواز على قراءة الفاتحة.
نعم. يعني الآن تجوز الصلاة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن مع قراءها تحرمين لأنه ترك واجب القراءة المتعينة. نعم.
وجاء في الخبر أنه قال
نحن حديث إخواننا فإنه ما أهملنا وإنما قلنا إيش بوجوده لا فرضيته فصار أصل القراءة ثابتا بإيش بالكتاب وتفصيلها ثابت بإيش بالسنة. نعم.
وجاء الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب
وهو أننا قلنا بفرضية القراءة بالقرآن وبوجوب الفاتحة بالسنة. القراءة أصلها وفرض وفرعها واجب.
بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب، فقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر. وقلنا كذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
هنا عين الدليل ولا تأكلوا مما ما العموم، فإذا ترى هذا العموم فأنا من ربه أن لا نأكل من أي شيء لم يذكر اسم الله عليه. فبقال جعل في الحديث أن الناس يذبح على اسم الله ثم أو لم يسلم، إذا ترى إذا كان الناس لم يسلم هل تظهر له أو لا؟ قال عندنا لا. ليه؟ قال الناس تظهر بحقه على متفقين عليه. أما المخطئ لو ترك التسمية عند من حكم؟ قال هذا عندنا لا تؤكل ذبيحته لأن هذا في السنة. وعندنا وعند الشافعي الناس شو صار فيه؟ قال الناس لا حكم له. ليه؟ لأن فعله مضاف لصاحب الحق فصار مسميا وذاكرا عند أول الأضحية حكما، وإن كان فراغه هو إيش؟ ناسيا. نعم.
وجاءت وقلنا كذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا.
نعم، حرمة متروك التسمية عامدا. نعم.
وجاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم.
المسلم يذبح على اسم الله صلى أو لم يصلي، يعني قامت الملة مقام تسميته. نعم.
فلا يمكن التوفيق بينهما. فلا يمكن التوفيق بينهما.
نعم.
لأنه لو ثبت الحل لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا.
لو ثبت الحل بتركها عامدا فهي ما هي نتيجة أخوانا؟
لطرق
الحل بإيش؟ بتركها ناسية. يقال إذا كانت ترك عامدا يفيد الحل صوب على الناس مفتق على الأهل الأولى. نعم.
فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر.
نعم.
وكذلك قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
نعم.
يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة، وقد جاء في الخبر
اللاتي أرضعنكم. هنا أصلا إذا حصل أرضع على قطرة واحدة كان يفيد العموم، عموم الأطراف قليلة أو كثيرة.
وقد جاء في الخبر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان.
نعم.
فلم يكن التوفيق بينهما فلن يمكن التوفيق بينهما
بين النص والحديث. ليه؟ الآية قطعية بفيد العموم والنص الحديث تظلم فيه الظلم. نعم.
فيترك الخبر حكم العام المخصوص.
نعم. هذا كله أقوال في العام غير المخصوص. إذا العام أقوال غير المخصوص هو عام قطعي كالخاص. ومن هنا مسألة عندنا، إذا جاءنا عندنا عام وخاص بينهما تعارض ماذا نفعل؟ قال عندنا المقدم المتقدم منهما والأخر المتأخر ونجعل الترجيح بينهما في الزمن. ليه؟ لأن هذا إخواننا مساو لهذا، فالرتبة بينهما متساوية فلا تصلح الرتبة دليل لا له ولا عليه. هذا إخواننا أول مسألة. إذا كان تعارض عام وخاص فإنه ملحقهم فالعام مساوي للخاص. وبالتالي إخواننا نقول إن العام إذا كان متقدما فالخاص يخص منه أفراده بس بإقدار الخاص، وإذا كان عام متأخر الخاص متقدم سيكون ناقص له من ناقص له. لذلك إخوة أقول المسألة إنه إن الخطأية في العام تفرع بها أيضا قاعدتان. أولا أنه لا يصح تخصيصه بالقياس ولا بخبر الواحد، لأن قياس قطعي وخبر الواحد ظني أي إشكال. والإشكال الثاني إخواننا أن الخاص والعام العام لا أن العام إخواننا أن العام المخصوص العام مطلقاً غير الخاص عندنا يصح تخصيصه لا يصح تخصيصه بقياس الخبر الواحد، هذا الشافعي يجوز. فالعام الذي لم يخاف عند إخواننا العام الذي لم يخاف عند الأحناف لا يخص بالقياس ولا بخبر الواحد، وعند الشافعي يجوز. نعم.
حكم العام المخصوص، وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي.
إذا الإخوان قال بعد ما انتهينا من العام المخصوص العام الذي يخاف والعام المخصوص العام المخصوص العام الذي لم يخاف، اتفقنا أن الأحناف الشافعية اعتبروه حكما ظنيا وليس قطعيا. واضح هذه المسألة؟ وبالتالي لأن الأحناف جاءوا العام كالخاص، وعند الشافعي قالوا لا العام قطعي والخاص ظني. هذه مسألة. الآن المسألة الثانية إخواننا، العام المخصوص العام بعد التخصيص هل يبقى قطعيا أو ظنيا؟ قال عند الشافعي كان ظنيا قبل التخصيص ويبقى ظنيا بعد التخصيص، وعند الأحناف كان ظنية قبل التخصيص كان قطعية قبل التخصيص وصار ظنيا بعد التخصيص. كان قطعية إمتى؟ قبل التخصيص. وصار ظنيا متى؟ بعد التخصيص. طيب لما كان قطعية قبل التخصيص ماذا قلنا أخواننا؟ يجوز إيش؟ أن لا يجوز عند الأحناف أن يخص بإيش؟ بالقياس خبر الواحد. ليه؟ لأنهما وهو قطعي. فلما صار ظنيا بعد التخصيص شو قلنا؟ جاز تخصيصه بإيش؟ بخبر الواحد والقياس. واضح أخواننا؟ طيب إذا هذه الخلافة أيضا هامة جدا في الخلافة الأحناف والشافعية. نعم.
وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال، فإذا قام الدليل على تخصيص
احتمال إيش؟ احتمال إخراج ذات الأفراد. هذا لما أنا أقول هو أنا أعطي الحاضرين هذا عام لم يخص، فلو قلت أنا لا تعطي هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا خرج بعض الأفراد أن يكونوا مرادين، فبيعطونا الآن بقية الأفراد يبقون داخلين مع توقع كل واحد منهم إيش؟ إخراج هذه المجموعة. ليه؟ يقول لك لأنه لما خرج البعض فصار البعض أيضا أكثر، فلذلك نقول صار عاما إيش؟ صار عاما ظنيا التخصيص، وصار يتحصر الحق غيره به. قالوا الإخوة مسألة فقرأوا فقط المشركين حيث وجدتموهم، هذا لفظ عام يتناول حق جميع المشركين، لكن يقول لما جاء وإن أحد من المستجيبين استجارك من المشركين استجارك فأجره حتى تضرب الله. طيب هذا المستجيب الذي مشركان نعم ومع ذلك قال لا يكفر، أليس هذا مفهوم الآية؟ قال نعم، هذا ظني وذاك فلا، هذا قطعي وهذا وذاك قطعي، لكن هذا المجير، هذا المجير إخواننا خرج من المشركين فصار العام للمشركين ظنيا بعدما كان قطعيا، صار ظنيا بعدما كان قطعيا. ما الذي جعله ظنيا؟ هو التخصيص، إخراج بعض أفراد منه، فصار خروج الدفع أيضا أسهل. نعم. أي مثلا؟ لا، إحنا نقول إن التخصيص في المرة الأولى يشترط فيه أمران. أولا أن يكون قطعيا كالعام، وإلا لا يفصل القطع بالظن. واحد. اثنين، ويشترط أن يكون مقارنا متصلا، فيشترط أن يكون المخصص مع الآن يعني معا بلفظ كريم، بينهما مقارنة في الزمن يأتيان معا، يجب هذا النص ومع هذا النص حسن سميه تخصيص. وإلا لو جاء إخراج هذا الأفراد يعني بنص متراحل فإنه يعتبر ناجحا وليس تخصيص. نعم.
فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر واحد.
متى ما قام كان مخصوصا بخبر واحد صار ظنيا، صار ظنيا بعدما كان قطعيا، فلما صار ظنيا صح أن يقاس بخبر الخبر الواحد. نعم.
أو القياس إلى أن يبقى الثلث.
نعم.
وبعد ذلك لا يجوز.
إذا إيش؟ إذا يبقى
الثلث.
وين الثلث؟ نعم.
إلى أن يبقى الثلاث.
نعم.
وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه فيجب العمل به.
نعم.
وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين.
ما شاء الله. هذا لا يعني.
قال فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلاث، وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه فيجب العمل به.
يعني لو كنا أخرجنا المشركين بصح التخصيص، نخرج البعض ثم البعض ثم البعض ثم البعض إلى أن كلا إلى حد لو بقي أقل من المقدر له ما يخرج. فقالوا إخواننا ما هو أقل الجمع الذي ينفع عنده التخصيص؟ فالبعض قال ثلاثة أخذ من العموم، والبعض قال إذا لفظ مجموع فثلاثة وإلا فواحد. إذا لفظ إخوان لفظ يعني مجموع فنقول هذا يبقى فيه العدد إلى الثلاث، إذا لم يكن هكذا بقي إلى الواحد. إذا قلنا أنا أعطي الحاضرين حاضرين جمع وأقل ثلاث، فنقول لا بد أن يأتي التخصيص يعني بدليل صحيح قطعي، دليل صحيح قطعي حتى يصير يعني الأمر إلى حتى يصير الأمر إلى المقدار الثلاث. أما لو كان اللفظ ليس لفظ جماع كما لو قلت لك مثلا أعطي من شئت ثم قلت أنا لا تعطي هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، فيستمر التخصيص إلى أن يبقى قديش واحد. والبعض قال طوب بينهما فجعل نهاية التخصيص في كل منهما ثلاثا. نعم.
وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين، فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام، وجاز
كمل
وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق معين. فإذا قام الدليل الشرعي وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة
أخرج البعض نهيت من جملة أعطي الحاضرين ولا تعطي هذا ولا هذا ولا هذا هاي البعض أخرجناه من باقي الحاضرين. نعم
لو أخرج بعضا مجهولا لا يثبت الاحتمال في كل فرد معين عفوا يثبت الاحتمال في كل فرد معين
صار باقي الأفراد التي لم تخاص يحتمل بقاؤها في العام ودخولها في التخصيص هذا وهذا. هلا أنا الآن لما أثبت إن هذا لا أعطيه هذا منه هذا تعطيه شو معناها؟ إذا بعض منه من الفرق أنه بعض أنا هيعطيني أو لا هل سوف يبقيني في العموم أم سيبقيني في التخصيص؟ واضح؟ فبالتالي وقع الشك في هذين الأمرين. نعم أيضا نشوف هذا كل رواية يقول هيك أما قصر علمية مثل هاي في وجه واحد أي لا.
وإنما جاز ذلك لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل فرد معين فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص
إذا ما بدلاً يثبته. نعم
فاستوى الطرفان في حق معين.
نعم
قال فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه.
نعم
وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه.
تمام لما قلنا أخوانا قول الله تعالى تخصر المشركين جاء النص بإخراج المستجير وهو فرد معين نهيك المستجير معين المعين حلو إذا ما لا أقول المستجير هو فرد معين أخرجناه من المشركين المستجير إجماعا لا يقتل. طب لماذا لا يقتل؟ إنه لا يقاتل صح؟ لماذا أقول أخر المستجير؟ ليه؟ إنه لا يقاتل. طب يا ترى لو نظرنا إلى بعض أفراد المشركين هم يساوونهم في العلة فمثلا المرأة تقاتل على ذلك الطفل لا. طيب فنقول إذا هناك أفراد كثيرة لا تقاتل قال فيقاسون على المستجير. تمام أخواننا لما سمعت المرأة أن المستجير لا يقتل شوفتها المرأة يا ترى أنا سوف أبقى مع المشركين أقتل أبي سوف أقاطع المستجير. فيحتمل الوجهين يحتمل إخواننا الوجهين. فلما تبين العلة وعلمنا أن العلة أن المستجير لا يقتل لأجل أنه لا يقاتل والمرأة لا تقاتل ترجح عندنا إيش دخول المرأة المستجير وبالتالي تقاطع عليه وتخرج معه من المشركين. ليه؟ لأنها صارت في حكم المستجير لوجود العلة المشتركة بينهما كذلك الأسير كذلك الوليد. هل لو جاءنا مثلا الحديث مباشرة بخبر أحد أنه لا نقتل الوليد فنقول لا الوليد مشرك أو المرأة مشركة فحقها أن تقتل إذا معنى ذلك إخراجها لخبر أحد لا يصح وهذا عام قطعي. لكن لما خص أولا بالمستجير وهو قطعي نذر العام من نفس القطع الى اثنين الظن، فلما صاره النيان صارت الحزن جائزا بايش؟ بالقياس وبصبار الواحد. نعم.
فاذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العله في غير هذا الفرد المعين،
شوف المعين مستجير، وما هي عندكم؟ ما الذي يقاس عليه؟ طبعا
ترجح جهة تخصيصه.
نعم.
فيعمل به مع وجود الاحتمال.
يلا. الله يبارك فيك. ما شاء الله.